رحمه الله تعالى باب إزالة النجاسة وبيانها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خلا؟ قال لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه قال لم خطبنا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. وعن عبد بن خالد رضي الله عنه قال قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كفه. أخرجه أحمد والترمذي وصححه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بعد، نستأنف على بركة الله الدروس التي انقطعت بالإجازة وشهر رمضان المبارك، ولم أكن على استعداد في هذه الليلة، ولكن ما حضر بعض الإخوان نأخذ ولو بعض الشيء في هذه الجلسة. هذا الباب باب إزالة النجاسة وبيانها. لما كانت الطهارة للصلاة مطلوبة من الحدث ومن النجاسة، ناسب أن يعقد المصنف هذا الباب، وهو باب إزالة النجاسة، يعني من أجل الصلاة إزالتها عن البدن، وإزالتها عن الثوب، وإزالتها عن البقعة، لأن المصلي يشترط أن يكون طاهرا من الحدث وطاهرا من النجاسة، طاهرا من النجاسة في بدنه وفي ثوبه وفي البقعة التي يصلي فيها. لأدلة كثيرة، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق أمر بذنوب من ماء فأهريق على بول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بينما كان يصلي ذات يوم خلع نعليه، خلع الصحابة نعالهم، فلما سلم بين صلى الله عليه وسلم أن جبريل أخبره أن في نعليه خبثا، فدل على اشتراط طهارة الملبوس في الصلاة. حديث الأعرابي دل على طهارة البقعة. وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي يصيب الحيض، يصيب دم الحيض ثوبها، أمرها أن تغسل ثوبها من دم الحيض. كل هذه الأدلة تدل على اشتراط الطهارة في الثوب والبقعة وفي البدن. والنجاسة على قسمين: نجاسة عينية لا يمكن إزالتها كنجاسة الكلب ونجاسة البول والغائط هذه نجاسة، ونجاسة الخنزير هذه نجاسة عينية لا يمكن، ولو غسل الكلب عدة مرات أو غسل الخنزير أو غسل لا يمكن أن تزول منه النجاسة لأنها عينية. والقسم الثاني نجاسة حكمية، حكمية وهي النجاسة التي تطرأ على محل طاهر، النجاسة التي تطرأ على محل طاهر كالتي تقع على الثوب أو على البدن أو على الأرض، هذه تسمى نجاسة حكمية وهي الطارئة على محل طاهر، وهي المقصودة في هذا الباب. المقصودة هنا النجاسة الحكمية لأنها هي التي تمكن إزالتها، وإزالة النجاسة معناه إذهابها، إذهابها بأن تغسل حتى لا يبقى لها أثر، لا يبقى لها أثر من لون أو طعم أو ريح، هذا معنى إزالة النجاسة. وإنما تزال النجاسة بالماء لا بغيره، لأن الماء هو أصل الطهارة. قال تعالى وأنزل من السماء ماء ليطهركم به، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فالطهارة إنما تحصل بالماء. فلو أزيلت النجاسة بغير الماء بالسوائل الأخرى والمحاليل الأخرى أو بالحك، يعني تحك، لم يكفي هذا، لا بد من إزالتها بالماء. حديث الأول عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. الخمر مراد بها المسكر، المراد بها كل ما يسكر، فإنه يسمى خمرا لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، كل خمر حرام. سميت خمرا لأنها تخامر العقل أي تغطيه من التخمير وهي التغطية، سميت بذلك لأنها تغطي العقل وتخمره، سميت خمرا. والله سبحانه وتعالى حرم الخمر في محكم التنزيل، حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، من ذلك قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، دل ذلك على تحريمها، لأن الشيء إذا كانت مضرته أكثر من منفعته فهو حرام، هذه قاعدة شرعية، إذا كانت المضرة أكثر من المنفعة في الشيء فإنه حرام، هذه القاعدة الشرعية. هذا في سورة البقرة. وفي سورة المائدة وهي من آخر ما نزل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ولما نزل تحريم الخمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدنانها التي كانت موجودة فيها فشقت الشوارع وسالت في الأسواق، سالت الخمر في الأسواق إهدارا لها، لأن الله حرمها. يقولون إن تحريم الخمر كان على مراحل، لأنها كانت معروفة في الجاهلية وكانوا مغرقين في شربها، فالله حرمها على التدريج. في سورة النساء قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. حرمها في وقت الصلاة، ثم لما كانت الصلوات الخمس في اليوم والليلة لا تدع كثيرا من الوقت لتناولها، خفت حدتها عند الناس، خفت حدتها عند الناس وتمرنوا على تركها، ومنهم من تركها نهائيا. ثم إن الله أنزل فيها آية المائدة تحريما حاسما في كل الأوقات وفي كل الأحوال، وهذا من التدرج في التشريع، من التدرج في التشريع شيئا فشيئا. أولا حرمت وقت الصلاة، ثم لما تمرنوا على تركها وخفت حدتها عليهم حرمها الله تحريما نهائيا وبين أنها رجس وأمر باجتنابها، فعند ذلك اجتنبوها كلية وقاطعوها مقاطعة تامة. هذه هي الخمر. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر، يعني بعد تحريمها تتخذ خلا، يعني تحول، هل يجوز أن تحول إلى خل؟ والخل هو العصير الحامض من العنب أو غيره، هذا هو الخل، العصير الحامض من العنب أو غيره، هذا يسمى بالخل. فإذا أزبد، إذا أزبد فإنه يسكر ويصير خمرا، أما ما دام لم يزبد فإنه يباح شربه لأنه عصير، لأنه عصير فاكهة، فما دام لم يزبد ولم يسكر فإنه حلال، عصير الفواكه حلال، إلا إذا أزبد، لأنه إذا زاد عن 3 أيام فإنه يتخمر. الخمر والنبيذ يتخمر إذا ترك مدة طويلة، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالنبيذ إذا تمله 3 أيام فيهراق، لأنه يتخمر بعد ذلك. فلما حرمت الخمر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يمكن أن تعالج وتحول إلى خل مباح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، منع من ذلك. ومعنى هذا أنها لا يجوز إمساكها، بل يجب إتلافها في الحال، ولا يجوز إمساكها من أجل أن تحول إلى خل. فهذا الحديث فيه مسائل: مسألة الأولى تحريم الخمر، وهذا بإجماع المسلمين بدلالة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على أن الخمر حرام، فمن استحلها فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام، من استحل الخمر فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. أما من شربها من غير استحلال، يعتقد تحريمها ولكنه شربها بدافع النفس الأمارة بالسوء والشيطان والشهوة، فهذا لا يكفر لكنه يعتبر فاسقا لأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ويقام عليه الحد، يقام عليه الحد بأن يجلد 80 جلدة كما جلده رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلده الخلفاء الراشدون من بعده. وأجمع المسلمون على وجوب حد الخمر، هذا بالنسبة للذي يشربها ولا يستحلها. في المسألة الثانية في الحديث دليل على وجوب إتلافها وعدم جواز إمساكها حتى تحول إلى خل، يجب إتلافها في الحال. وكذلك كل المواد المحرمة يجب إتلافها، يجب على ولاة الأمور أن يتلفوا الخمر إذا وجدوها عند أحد وأن يؤدبوه ويعزروه لأنها مادة خبيثة، هي أم الخبائث ملعونة، وملعون من شربها، وملعون من باعها واشتراها، وملعون من أكل ثمنها، وملعون من صنعها. النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، لعن الخمر نفسها ولعن عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها، إلى 10 لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر. فهذا الحديث يدل على وجوب إتلافها وأنها لا تمسك وتحبس حتى تعالج وتحول إلى مادة مباحة وهو الخل. المسألة الثالثة وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها في باب إزالة النجاسة، الدلالة على نجاسة الخمر، دلالة على نجاسة الخمر، فهي من جملة النجاسات. إذا أصابت الثوب أو أصابت البدن أو البقعة يجب الغسل، يجب غسل ما أصابته. ما الدليل على نجاسة الخمر؟ قوله تعالى رجس من عمل الشيطان، رجس، والرجس هو النجس، الرجس هو النجس، فدل على أن الخمر نجسة لأن الله سماها رجسا، سماها رجسا. وكذلك قال فاجتنبوه، اجتنبوه، والاجتناب يقتضي عدم مماستها وملامستها ومصاحبتها، فدل على أنها نجسة. فالمسكر لا يجوز التداوي به ولا يجوز التطيب به، إذا كان مادة طيب لا يجوز لأنه نجس، لأنها رجس. ولا يجوز دهن الشيء بها ودهن الجلد أو أنها نجسة. هذا وجه سياق المصنف لحديث الخمر في هذا الباب. والمسألة الرابعة فيه دليل على أن الخمر لا يمكن تطهيرها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تخليلها، دل على أن نجاستها نجاسة عينية، نجاسة عينية لا يمكن تطهيرها. ومن العلماء من ذهب إلى أن الخمر ليست نجسة، المسكر ليس نجسا، هو حرام ويحد من شربه ويقتل من استباحه، لكن يقولون ليست نجسة يعني ليس من لازم التحريم النجاسة. أما العكس وهو أن من لازم النجاسة التحريم، نعم كل نجس فهو حرام، هذا بالإجماع، ولكن ليس كل حرام نجس إلا بدليل. هذه وجهة نظر فريق من العلماء، والجمهور على أنها نجسة لقوله تعالى فاجتنبوه، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخمر اتخذوا خلا قال لا، هذا دليل على نجاستها، وأنها إذا أصابت ثوبا أو بدنا أو بقعة أنها يجب غسل ما أصابته لأنها نجسة. هذا ما يدل عليه حديث أنس رضي الله عنه. حديثه الثاني عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، يوم خيبر، خيبر اسم لحصن من حصون اليهود شمالي المدينة، فيه مزارع وفيه نخيل، ولا يزال بهذا الاسم إلى الآن، بلدة معروفة، خيبر بلدة معروفة لا تزال إلى الآن معروفة بهذا الاسم، فيها دوائر حكومية وفيها محكمة وفيها يعني بلد كبير، فيها مزارع، وهي تقع شمالي المدينة أظن بمئة وستين كيلو أو 180 كيلو شمال المدينة. غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، كان فيها اليهود اجتمعوا لعداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحق بهم يهود المدينة فصاروا يكيدون للمسلمين، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية وحاصر خيبر حتى فتحها الله عز وجل، وكان فتحها على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم الراية وقال له انفل على رسلك، الحديث الذي مر بكم في كتاب التوحيد. فتحها الله على رسوله على يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت مزارعها ونخيلها للمسلمين، وعاملوا عليها اليهود يزرعونها بشطر منها. في هذا اليوم اللي هو يوم حصار خيبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة، أبا طلحة هو زيد بن سهل، وأبو طلحة كنيته الأنصاري رضي الله عنه، صحابي جليل مشهور، وهو زوج أم سليم والدة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره أن ينادي يعني يرفع صوته إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، حمر، حمر معروفة جمع حمار، الأهلية يعني الأليفة التي تستعمل خلاف الحمر الوحشية، الحمر الوحشية حلال وطاهرة، أما الحمر الأهلية فإنها حرام بهذا الحديث وغيره، يحرم أكلها، فإنها رجس، فإنها رجس. وكانوا أصابهم مجاعة في هذه الغزوة فكانوا يأكلون الحمر ويطبخونها ويأكلونها، ولكن جاء النهي عنها من الله ورسوله فأكفئت القدور وهي تغلي بلحومها وامتنعوا من أكلها امتثالا لنهي الله سبحانه وتعالى ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم، فحرمت الحمر الأهلية من حينئذ، وأجمع المسلمون على تحريمها إلا خلافا شاذا يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ولكن الذي عليه الجماهير أنها حرام. والتعليل العلة بتحريمها إنها رجس، إنها رجس، والرجس هو النجس، فدل على تحريم أكل النجاسات من الحمر وغيرها، تعليل بأنها رجس يدل على تحريم كل نجس من الحمر وغيرها، أنه لا يجوز أكل النجاسات ولا شربها ولا مباشرتها، فهذا الحديث فيه مسائل. مسألة الأولى فيه دليل على تحريم لحوم الحمر الأهلي، وهذا محل يكاد أن يكون محل إجماع بين العلماء، إلا ما روي من خلاف عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فإنه متردد في ذلك رضي الله عنه، أما الجمهور فهم على التحريم. المسألة الثانية فيه دليل على إباحة لحوم الحمر الوحشية، لأن التحريم خاص بلحوم الحمر الأهلية، أما الوحشية إنها حلال، حمار الوحش حلال، هذا بالإجماع لأنه صيد طاهر. المسألة الثالثة وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها أن الحمر الأهلية نجسة، نجسة لقوله فإنها رجس، والرجس معناه النجس، فالحمر الأهلية نجسة، وما دامت نجسة فإن فضلاتها تكون نجسة، لعابها وروثها وبولها كل فضلاتها تكون نجسة، وهذا موضع الشاهد من الحديث للباب، أن أرواث الحمر الأهلية وأبوال الحمر الأهلية ولعابها كله نجس، فإذا وقع على ثوب، إذا وقع شيء من فضلاتها على ثوب أو بقعة أو بدن فإنه يجب غسله لأنها رجس، يجب غسله ويكون من جملة النجاسات التي يجب إزالتها. إنما يستثنى العرق، وكذلك سؤرها إذا شربت من ماء وبقي بعدها شيء فإنه نجس لأنه يخالطه ريقها، وريقها نجس لأن ريقها من فضلاتها، فإذا شربت من ماء وهو ما يسمى بالسؤر فإنه يكون نجسا. وكذلك إذا أصاب بولها أو روثها أو لعابها ثوبا أو بدن أو بقعة يجب غسله لأنها رجس. هذا وجه الشاهد من حديث للباب. إنما يستثنى العرق هذا يعفى عنه إذا ركبها الإنسان وعرقت وأصاب ثوبه عرقها، فهذا يعفى عنه لأنه ما زال المسلمون من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا يركبون الحمر وتعرق، ولا ذكر أنهم كانوا يغسلون مكان عرقها، وهذا من باب التيسير على الأمة، من باب التيسير على الأمة، فالعرق يستثنى تيسيرا على الأمة، أما ما عداه من الأبوال والأرواث واللعاب فإنه يكون نجسا إذا أصاب شيئا يغسل. وفي هذا الحديث لفظة مشكلة وهي قوله إن الله ورسوله ينهيانكم، جمع الضمير، مع أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث الخطيب، خطيب كان يخطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل من يعص الله ورسوله، يعني نهاه عن قوله ومن يعصهما، جمع الضمير، وهنا جمع الضمير صلى الله عليه وسلم ينهيانكم، فما الجمع بين الحديثين؟ من العلماء من أجاب عن هذا بأن هذا من خواص الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول له أن يجمع بين ضمير الله وضمير الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم بربه عز وجل، وأما غيره فينهى عن ذلك. ومن العلماء من يقول إن مقام الخطبة غير مقام غيرها، فالخطيب يجب عليه أن يفصل ولا يجمل، أما غيره فيجوز أن يجمع بين ضمير الله وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم، يجوز في غير الخطبة، وإنما النهي خاص بحالة الخطبة فقط، لأن الخطبة تتطلب التفصيل والبيان والإيضاح، وجمع الضميرين فيه إبهام وفيه غموض ينبغي تفصيله. هذا وجه الجمع بين الحديثين. وهناك حديث مر بنا في كتاب التوحيد، وهو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هل من هذا الباب أيضا؟ إذا كان المقام غير مقام خطبة يجوز الجمع، إذا كان مقام خطبة فلا بد من فصل الضميرين، هذا هو الجمع. الحديث الثالث حديث عمرو بن خارجة قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم في منى على راحلة ولعابها يسيل على كتفي، خطب النبي صلى الله عليه وسلم في منى يعني في حجة الوداع، وذلك يوم النحر، يوم النحر خطب صلى الله عليه وسلم يوم النحر يبين للناس الأعمال التي يؤدونها يوم العيد، كما أنه صلى الله عليه وسلم سبق أن خطب في عرفات، سبق أن خطب في عرفات خطبة المشهورة العظيمة خطبة عرفة، وخطب صلى الله عليه وسلم أيضا يوم النفر، يوم النفر الأول يوم 12. فله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ثلاث خطب: خطبة عرفات، وخطبة يوم النحر، وخطبة يوم النفر الأول وهو اليوم 12. علمهم صلى الله عليه وسلم كيف ينفرون ومتى ينفرون. تسمى هذه الخطب بخطب حجة الوداع، وقد جمعها سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، وشرحها في كتاب سماه الإبداع في شرح خطب الوداع، وهو مطبوع وموجود، الإبداع في شرح خطب حجة الوداع، وهي ثلاث خطب. وقوله على راحلته، هذا فيه دليل على أن الخطيب يخطب على الراحلة، يجوز أن يخطب على الراحلة كما خطب على الراحلة في عرفة، وذلك من أجل أن يكون بارزا يراه الناس، فالخطبة يستحب أن تكون على محل مرتفع، إما على منبر وإما على راحلة، من أجل أن يرى الناس الخطيب ويستمعون له. قال: ولعابها يسيل على كتفي، هذا محل الشاهد من الحديث، فيه دليل على طهارة الإبل، دليل على طهارة الإبل، حيث إن لعاب الناقة واللعاب هو الريق يسيل على كتف عمرو بن خارجة، والرسول صلى الله عليه وسلم يراه وما أمر ولم يأمره بغسله، فدل على طهارة ريق الإبل، والإبل طاهرة، الإبل طاهرة، كل ما يؤكل لحمه، كل ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم وكل ما يؤكل لحمه فإن فضلاته طاهرة، بوله وروثه ولعابه كله طاهر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بالإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها، دل على طهارة أبوال الإبل، وهذه قاعدة عندهم أن كل ما يؤكل لحمه فروثه ومنيه ولعابه وعرقه وكل فضلاته طاهرة. هذا وجه إيراد المصنف لهذا الحديث في باب النجاسة، أن فيه دلالة على أن الإبل طاهرة وأن ريقها طاهر وأن فضلاتها طاهرة، إذا أصابت الثوب أو البدن أو البقعة فإنها لا تؤثر. ففيه فرق بين الإبل وبين الحمر، وبين الحمر، الحمر نجسة والإبل طاهرة. وهذه قاعدة، كل ما يحرم أكله فإن فضلاته نجسة، وما يباح أكله فإن فضلاته طاهرة، إلا أنه يستثنى من الذي لا يؤكل لحمه، استثنى الهرة كما سبق، الهرة لا تؤكل ومع هذا ريقها طاهر، لما جاء في حديث أبي قتادة قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. فالهرة تستثنى من أجل المشقة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ونكتفي بهذا القدر لهذه الجلسة لأنها تمهيدية ما هي رسمية، جلسة تمهيدية. ولولا أني رأيتكم أتيتم لما عقدنا جلسة. نعم، في شيء ولا نروح؟ نعم.
يقول الشيخ تطهر الله أكثر من
النجاسة لا تطهر بالحق، ولكن لا تطهر بالحق، لا تطهر بالحق. هنا.
وهذا يعترف مع حديث عائشة رضي الله عنها في كونها أنها ترى أثر بالدم في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وتحكها بإصبعها.
هذا يأتي، الحديث هذا يأتي، هو اللي وقفنا عليه الآن. المني طاهر، المني طاهر، لو ترك ولم يحك وصلى فيه صلاة صحيحة، لأن المني طاهر. نعم، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، تحتمي بعض الأنبياء على مواد، إذا كانت لوحدها فإنها تسكت، إلا أنها إذا أضيفت إلى مواد أخرى فإنها لا تسكت، فهل يجوز شرب هذه الأنبياء للاستطباب سواء كان للأمراض البسيطة أو الأمراض الكبيرة؟
الله، ما يجوز استعمال ما فيه كحول، ما يجوز، هذا لا يجوز، لأنه مخدر، حتى لو لم يكن مسكر هو مخدر، يعتبر مخدرا، ولا يجوز استعمالها. إذا ثبت فيها كحول ما يجوز استعمالها، وهذا فيه بحث للأطباء، وعقدت فيه ندوات، وعقدت فيه جلسات، وصار فيه كلام طويل، ويريدون الآن أن يتجنبوا الأدوية التي فيها كحول ويمنعوا استيرادها، وأن يستغنوا بالأدوية التي ليس فيها كحول. هذا طيب، إذا تحقق فهو طيب. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله،
مكتوب المهر سؤال واحد. نعم.
هل الحمار الوحشي هو الحمار المخطط المعروف أو أنه مضيح؟
هو المخطط، أحيانا يكون مخطط، الوضيحي اللي يسمى الوضيحي هو الحمار الوحشي. نعم. ها؟ شكله شكل الحمار تماما. نعم. من هذا الباب، من هذا الباب، إذا كان يسكر فهو حرام بلا شك، إذا كان لا يسكر هذا محل بحث، محل نظر، وتجنبه لا شك أنه أحوط وأبعد. وحتى لو لم يكن يسكر يقولون أنه يخدر، فيه تخدير، فيه تخدير. نعم نعم. ها؟ طاهرة وحلال. نعم. ما هو من أجل النجاسة، ما هو بالنهي عن الصلاة في مواطن الإبل من أجل النجاسة، لعلة لا يعلمها إلا الله، ما توصل إلى تحليل العلة. نعم. إيه؟ تشريع انتهى، تشريع انتهى، ما في تشريع الآن، إنما في تطبيق فقط، تطبيق يمكن يتدرج مع الجاهل شيء فشيء. نعم يمكن، يعني واحد توه مسلم تبي تقول له اترك كل الأمور اللي ما يمكن، هذا يمكن يسبب هذا انه يرتد عن الإسلام، لكن شيء فشيء تدرج معه في التطبيق، شيء فشيء، هذا يسمى في التطبيق لا في التشريع. هنا سبحانك اللهم وبحمدك.